والتربيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زال الكلام موصولا مع شيخ الإسلام وحي الدين يحيى ابن شرف النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع كتابه الجامع لأحاديث الجوامع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم المعروف بالأربعين النووية. وصلنا في شرح هذا الكتاب المبارك إلى الحديث 16، وهو حديث فيه كلمة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الكلمة فيها نهي منه صلى الله عليه وسلم عن خلق يكون في معظم الناس، إن لم يكن في كل الناس فهو في معظمهم، والأغلب على الناس أن فيهم هذا الخلق، ومع ذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بهذه الوصية وتلك الكلمة. والأخلاق في الإسلام تختلف عن الأخلاق في غير الإسلام، فالذي يحكم هذه الأخلاق هو الدين والشرع وقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعضهم البعض بما جاء فيه الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي إلى آخر ذلك. فالأخلاق تختلف، فهناك أخلاق تسمى بالأخلاق الإسلامية لأن الإسلام يحث عليها، وهناك أخلاق في الغريزة ولد الإنسان بها أو كانت قبل الإسلام. كانت العرب تتمثل هذه الأخلاق وتتصف بهذه الصفات، وإن لم يكن يعرف أحدهم هذا الإسلام إلا أنه كان عنده خلق، فتجد مثلا منهم من كان يعبد الصنم، ومنهم من يزني ليل نهار ويشرب الخمر ليل نهار، إلا أنه مثلا يتورع عن أمر معين أنت تشعر بأن هذا في الإسلام. نعم، جاء الإسلام ليقر هذا الخلق إن كان من الخلق الكريم الخلق الحسن، فتجد مثلا إنسان يغض الطرف عن جارته وهو يزني بامرأة واثنتان وثلاث وغير ذلك، أو اثنتين وثلاث وغير ذلك، إلا أنه يغض الطرف مثلا عن جارة له، أو لا يفعل شيئا تراه أنت يسيرا ويأتي بالكبائر، فهذا خلق قد يحمد عليه وهو في الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا كان صاحب فقه، إذا خرج من الجاهلية ودخل في الإسلام فإنه يأتي بأخلاقه التي يحمد عليها بالشجاعة والقوة وذلك. فقد تجد إنسان في الإسلام جلال لا يستطيع مواجهة العدو، وهذا أمر غريزي، وتجد إنسان كافر ويستطيع مواجهة الأعداء وبالحرب ويقول أن أنا لها، فهذا أمر يحمد عليه، هذا خلق يحمد عليه. فإذا أسلم هذا الكافر على هذا الخلق فيسلم على ما أسلف من الخير، يعني يكتب يقال له أن فلان كان في كذا وكذا في الجاهلية وفي الإسلام، كما قيل لخالد بن الوليد لم يهزم في معركة في إسلام ولا في غير إسلام. يعني قبل أن يسلم لم يهزم في معركة، وبعد الإسلام لم يهزم في معركة أيضا، فرضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلق الحسن هذا مطلب في الإسلام وفي شريعة الله عز وجل، وهذا الذي نذنب به في كل درس وفي كل لقاء في كل خطبة في كل كلمة نلقيها أي طالب علم أو شيخ أو داع أو عالم، أنه يحث الناس على الخلق الحسن، لأن من الناس يظن أن الشريعة هي قطع اليد ورجم الزاني فقط. نقول هذا من الشريعة، وأيضا من الشريعة حسن الخلق وبر الوالدين، وبر الوالدين يدخل في حسن الخلق، وذكر الله وصلاة الليل وصوم النهار صوم الاثنين والخميس وغيرها من التطوع، وصلاة الضحى وصلاة السنن والمحافظة على السنن الظاهرة والباطنة، فكل هذا من خلق الإسلام ومن شريعة الإسلام، ولكنها درجات تختلف. فخلق بر الوالدين لا يساويه خلق بعد التوحيد، لا يساويه مثلا السواك، والسواك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلق حسن، ولكن أفضل وأعلى منه الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأعلى منه بر الوالدين، وهكذا. فهذه كلها أخلاق إسلامية في شريعة الإسلام جاء بها القرآن وجاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وعمل بها أصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا. فهذا الحديث الذي معنا حديث يحث على الأخلاق وإن كان في صورة النفي. فيقول الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لتغضب، رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه مر بنا ترجمة ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه رواية الإسلام، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي هذا الحديث. أما رجلا، وهذا الرجل مجهول في هذه الرواية مجهول، وفي علم المصطلح أو علم أصول الحديث هناك فصل يسمى بالمهمل والمبهم والمجهول والمسطور، كل هذه أنواع. فهذا رجل مبهم، من هو هذا الرجل؟ لا ندري. إن كان في الإسناد تفتح مثلا كتاب من الكتب تجد مثلا حدثنا فلان، حدثنا رجل، أو أن رجلا جاء إلى ابن عباس، أو مثلا قيل لرجل أو قال لنا رجل، كل هذا يسمى مبهم ولا تقبل روايته حتى يعرف هذا الرجل. أما إن جاء في أثناء كلام الصحابي فهذا يدل على أن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه من الصحابة، وجهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر. جاء رجل إلى النبي، إذن هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ننتبه لابد أن يكون هذا الآتي أو هذا السائل من المسلمين، لأنه قد يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الكفار، جاء إلى النبي رجل كذا وكذا كافر بالله أو كذا ماشي ولم يؤمن. أما هذا فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أو في رواية يا رسول الله، أي يشهد بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله. أما رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، وفيه أن الطالب أو التلميذ أو المفضول أو رجل من عوام الناس إذا وجد طالبا للعلم أو داعية أو شيخا أو عالما فإنه يحرص على أن يأخذ منه الفوائد، يأخذ منه الفوائد إن كان أكبر منه أصغر منه أعلى منه أقل منه، يستفيد منه على قدر الاستطاعة، يستفيد منه على قدر الاستطاعة. فهذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، أراد أن يأخذ فائدة من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الفوائد التي يتحصل عليها ليل النهار. وسؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كان على أشكال. فمثلا عندنا حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. يعني أريد قولا لا أسأل أحدا عنه بعدك، إذا توفاك الله عز وجل فلا أريد أن أسأل أي إنسان إلا بعد أن تجيب على هذا السؤال أو هذه الوصية. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية: قل ربي الله ثم استقم. ماشي كده؟ هذا مع اختلاف الروايات. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أسئلة كثيرة وكانت الإجابة واحدة، وسئل أسئلة واختلفت الإجابة. يعني أي الإسلام خير؟ قال: أن تقرأ السلام وتطعم الطعام على من أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقيل أيضا المسلم، لما سئل أي الإسلام خير قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسأل السؤال وتختلف الإجابة من حال راوي، من حال سائل لسائل آخر. يعني إنسان رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه علامات الغضب أو علامات مثلا أنه لا يسلم على الناس أو إنسان فيه غلظة أو لذلك، فيحثه النبي صلى الله عليه وسلم ويوجهه. وهذا وإن كان فيه نداء وخطاب لهذا الرجل، إلا أنه نداء وخطاب وتوجيه وإرشاد للأمة جميعا لمن جاء بعد هذا الرجل إلى قيام الساعة. فنحن جميعا ندخل في هذا الكلام وفي هذا الأمر أو التوجيه أو الإرشاد. وأما سؤال السائل ما المقصود بالاستقامة في الحديث، الاستقامة هو أن يسير الإنسان على طريق الله عز وجل، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، لا يلتفت على جوانب الطريق، أنت تسير في طريقك إلى الله. قال: اختلف العلماء فيه على أقوال. الصراط المستقيم قيل هو الإسلام، وقيل هو الدين، وقيل هو شرع الله، وقيل هو القرآن، وقيل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو العلم. الصراط المستقيم تعبد الله عز وجل العبادة على علم، وأقوال كثيرة وكلها حق. يعني هي الدين وهي القرآن وهي السنة وهو الصراط المستقيم يوم القيامة. فكأنك في الدنيا تمشي على الصراط المستقيم. يعني يوم القيامة سنمر جميعا على الصراط المستقيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يمرون كالبرق مع أول دفعة تمر على هذا الصراط كالبرق. اللهم أمين يا رب. فالصراط المستقيم كما أننا نمر على هذا الصراط ونخشى أن يقع أحدنا على جانبي الصراط، وكل منا يسأل الله عز وجل التسليم وأن يسلم من هذا المرور، كذلك في الدنيا أنت تضع لنفسك خطا وتمشي عليه. اليوم لا أعصي الله، اليوم أزيد في حسناتي، اليوم أتقرب إلى الله عز وجل، لا أفعل معصية، لا أرتكب محرما، لا أسرق، لا أقتل، لا أغتاب إنسان، لا أنم على إنسان، لا أشي بغيري أو بأخي أو بزميلي، لا أسرق، لا أفعل المحرمات إلى آخر هذه المحرمات أبتعد عنها، بل أنظر إلى الأشياء التي أحلها الله عز وجل، بل حث الله عز وجل على فعلها كقراءة القرآن والذكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والعلم الشرعي والدعوة إلى الله عز وجل وحلقات الذكر وكل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى على قدر استطاعة الإنسان. هذا هو الصراط المستقيم، تمشي على الطريق تخشى من الشوك كما قال عمر بن الخطاب تمشي على طريق مستقيم لا تنظر يمنه ولا يسرى، لا تنظر الى الاحزاب، لا تنظر الى اشخاص، لا تنظر الى الجمعيات ولا المؤسسات ولا الى فلان قال وفلان عاد، فلان سيذهب الى يوم كذا الى مكان كذا. انت تسير الى ربك سبحانه وتعالى، انت تسير الى ربك. تأخرت كثيرا 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 عن الركب الذي صدقك الى الله تبارك وتعالى بسبب قال فلان وقيل كذا وقيل كذا وغدا اجتمع كذا وفلان فعل كذا وفلان اجتمع مع فلان وفلان قال كذا وفلان كذاب، فلان يجلس على الناس، فلان. وبعدين لم تربح اي شيء، انما خسرت حسنات كثيرة. واحذر نفسي واياكم، احذركم من الوقوع في اي شخص، لان الغيبة حرام. بعض الناس يقول هذا ليس من العلماء، يا اخي مجرد انه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله هذا مسلم وله حرمة. ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام، فحرمة في يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا الى هذه الاحاديث وسير على طريق الله عز وجل، لا تلتفت يمنة ولا يسرى. انت امامك طريق يوصلك الى الله تبارك وتعالى، فهنيئا لمن وصل الى اخر هذا الطريق ومعه القلب السليم، الامانة التي اوضعها الله عز وجل اياك في بين جنبيك، تسلم هذا القلب لله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا منهم. استحضر ان الله تبارك وتعالى جعل الفائز هو صاحب القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فاستحضر هذا جيدا، ونقي قلبك من كل شبهة وشهوة حتى تسلم هذه الامانة لله. فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اوصني، اعطيني وصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، لا تغضب. هذه كلمة نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب. والغضب هو امر غريزي يدفعك لكل شر، ده معنى الغضب، امر غريزي يدفعك لكل شر، هذا في الغالب. خلاص، لان الانسان اذا غضب يعني خرج عن صفته المعهودة التي هي من الناس، فرأى الناس منه افعالا غريبة وتصرفات يعني غير سديدة، فكأنه غير عاقل. الغضب هذا، إذا غضب الإنسان الغضب الشديد كاد يحكم عليه لأنه غير عاقل، لأنه يفعل الأفعال ليست هي من صفاته. حتى بعد الغضب يقول أنا لم أفعل هذا، أنا فعلت هذا، وهكذا. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل درجات الغضب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يغضب. طيب، هل الغضب أمر مكتسب أم أمر غريزي؟ هو أمر غريزي، يعني خلق الإنسان به. ولكن الإنسان إن خلق بخلق أو بصفة مذمومة وجاء الإسلام بذمها، فعليه أن يغير هذه الصفة من المذمومة إلى المحمودة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، مع أن الغضب أمر غريزي والإنسان لا ينفك عن الغضب أبدا. فإما أن يغضب لله عز وجل أو يغضب لغير الله تبارك وتعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان لا يغضب إلا لله، لا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يرى حرمة لله عز وجل تنتهك. وما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، كل غضب النبي صلى الله عليه وسلم لله. أما الغضب فأمر طبيعي في الإنسان، وهناك درجات في الغضب، وأنت مطالب ألا تغضب. كيف؟ أي أنك مطالب ألا تصل بصفاتك إلى الغضب. إن كنت في حوار أو في مناقشة أو في اجتماع أو في أفعال، يعني قاعدين مع بعض ولا شيء مثلا، وأنت لم تتكلم ورأيت من الناس مثلا ما يغضبك، فأنت مطالب بأن لا تتخذ سبل الغضب أبدا، يعني لا تجلس في مكان وأنت تعلم أنهم سيغضبونك أو ستغضب عليهم، أو مثلا لا تترك ولدك يفعل كذا وكذا، أنت تتركه يفعل كذا وكذا ثم تأتي تغضب عليه. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تغضب، أي لا تتخذ سبل الغضب. وإن وصل بك الأمر إلى الغضب فعليك أيضا أن تتريث وأن تعالج هذا الغضب، وأن لا تترك نفسك للغضب حتى لا تقع فيما حرم الله عز وجل. فالغضب، أنواع الغضب، هناك غضب محمود وغضب مذموم. الغضب المحمود هو الذي يغضب لله عز وجل، إذن الغضب هو أمر غريزي يدفع لكل شر، خلاص. والغضب نوعان، غضب محمود وغضب مذموم. الغضب المحمود هو الغضب لله عز وجل، يعني إذا رأى الإنسان ما، أو إذا رأى إنسان حرمات الله عز وجل تنتهك، فله مش له، فينبغي عليه ويجب عليه أن يغضب لله عز وجل، هذا الغضب. والغضب المحمود أيضا هو الذي يغار، الذي فيه غير على أهله، يعني يرى مثلا شيئا غير سديد في أهله فيغار عليهم، فمثلا رأى شيئا فغضب منهم، لأن هذا أمر من دين الله عز وجل. أما ما يكون بين الرجل وامرأته أو الرجل وابنه وهذا غضب وكذا، فهذا غضب غريزي، غضب غريزي، هذا الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يغضب. لا يفهم أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب أي تكن ديوسا لا تغضب، أو كن تجد حرمات الله عز وجل تنتهك ولا تغضب أبدا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب في الغضب المذموم. أما الغضب المحمود والذي يكون غضب لله عز وجل فهذا أمر يمدح الإنسان عليه، يمدح الإنسان عليه. وأما الغضب المذموم، إذا وصل الإنسان إلى الغضب المذموم فعليه أولا أن لا يتخذ سبل هذا الغضب، يعني لا يجلس مع أناس يغضبونه أو يتكلمون في أمور يعلمون أو يعلم هو أن هذا الكلام يغضبه فينصرف عنهم قبل أن يجلس، ويترك نفسه أن يجلس ثم بعد ذلك يغضب عليهم أو يثور عليهم. لا، الأصل أنه يمنع من هذا، لا يجلس معهم ولا يتكلم معهم أو لا يذهب إلى مكان كذا أو مكان كذا، هذه الأماكن التي فيها مثلا أشياء تغضبه، هذا بالكلام على الغضب المذموم. طيب، إنسان مثلا ذهب إلى مجموعة من الناس جلس معهم فوجدهم يتكلمون مثلا في عرض الشيخ فلان أو الإمام فلان أو الأستاذ فلان أو الأخ فلان أو الشاب دون أو الأخت أو غير ذلك، فإن هذا فيه انتهاك لحرمة الله عز وجل، فعليه أن يبتعد، أو عليه أولا أن ينكر المنكر وأن يرد غيبة الرجل وأن يرد عن عرض أخيه أو أخته، فإن لم يستطع فعليه أن يزول هو وأن يبتعد. وهذا الغضب غضب محمود. أما الغضب المذموم اللي هو الذي يغضب لنفسه أو يغضب لأمور دنيوية لا فائدة فيها، ونقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، يعني ليس يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شديد بالسرعة. السرعة يعني واحد يسرع الناس يدخل المصارعة معروفة يصارعهم ويغلبهم، لا، ليس الشديد بالذي يصارع الناس ويغلبهم. طيب، من هو الشديد؟ الشديد هو الذي يتعرض للغضب ويتمالك نفسه، يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه عند الغضب، يرى أشياء فيها غضب له ويمسك نفسه، يملك نفسه، يتمالك نفسه، كما قال الإمام ابن مبارك عبد الله ابن مبارك الرجل المبارك: القوي الناجح التقي، أو القوي التقي، هو من يملك نفسه عند أربع، عند أربع: الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. الرغبة ده القوي الذي يرى نفسه أنه يحتاج إلى هذا الأمر، يرغب فيه، يرغب في كذا وكذا، يرغب في سيارة، في شقة، أو في بيت، أو في قطعة في أرض، أو في سفر، أو في كذا أو كذا، هذه رغبة. فالقوي هو الذي يتملك عند هذه الرغبة ويوازن بين متطلبات حياته وبين ما معه وإمكانياته. هو معه مثلا مبلغ معين فلا يتطلع إلى ما هو أكثر من ذلك، وهذه رغبة، فيتمالك نفسه عند الرغبة. وأيضا عند الرهبة، عند الرهبة عندما يسمع أن فيه كذا وكذا مما يخيف ومما يرهبه، فإنه يتمالك نفسه أيضا ويعمل على ذلك، أيضا يعمل على ذلك أن يبتعد عنها، يبتعد عن هذه الرهبة. وكذلك الشهوة، إذا رأى نفسه، إذا رأى نفسه تتبع الشهوات، شهوة كذا، شهوة كذا، فيتمالك نفسه ويمسك نفسه عن هذه الشهوات، فإن هذا هو الرجل القوي التقي. وأيضا الغضب الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذه هي الأخلاق، الأخلاق هي الأخلاق الإسلامية، تحث على ما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الحلم والشجاعة والكرم والجود وكل شيء، وكل صفة، وكل صفة حسنة جاء في كتاب الله عز وجل وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من أخلاق الإسلام. وأيضا كل صفة مذمومة جاء في كتاب الله عز وجل جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كالجبن والبخل والغضب وغير ذلك من هذه الصفات، فإن عكس هذه الصفات هو المطلوب، ونبتعد عن هذه الصفات المذمومة التي جاءت في كتاب الله عز وجل أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لمن كانت فيه هذه الأخلاق غريزية، لم يكتسب هذه الصفات، بل خلقه الله عز وجل بهذه الصفات، أي لا تحتاج منه إلى كثير معاناة، ولا تحتاج منه إلى كثير معالجة. لما جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء وفد عبد قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا جميعا ما عدا رجل. هذا الرجل أراد أن ينظف نفسه وأن يغتسل ويتأخر عن قومه بتطهير نفسه وحسن لباسه وهيئته حتى يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربط القافلة جميعا، يعني جاب الجمال البعير وربطوا ونزل الحاجة، بعد كده ذهب ليغتسل وارتدى ثيابه وتطيب، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، خلق تخلقت به أم جبلة جبلني الله عليها؟ يعني هل هذا الأمر اكتسبته أنا أم جبلني الله عليها؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقني بهذه الصفات ولا أنا اكتسبتها بأفعالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل جبلة جبلك الله عليها، بل جبلة جبلك الله عليها. تتخيل معي أناس يتصارعون أو يعني يتشوقون إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وينزلون من على رواحلهم ويذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعين، كل منهم على حاله. وهذا الرجل أراد أن يتطيب ويغتسل وأن يعني يضع العطر ويذهب ويعني يرتدي أحسن ثيابه ويدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حلم، وأنا عنده تأني وعنده صبر، لم يكن من المتسارعين، لم يكن من يعني يفعل فعل فيه يعني شيء من الهمجية، لم يفعل هذا. وأنا لا أقصد طبعا أن باقي الصحابة الذين كانوا معه باقي الوفد أنهم كانوا فيهم هذا، ولكن هذا فيه صفة زائدة عنهم أنه لم يكن فيه كذا. عنده صبر، عنده تأني، عنده حلم، عنده أناة. فعلى المسلم أن يتحلى بهذه الصفات. فإن كان هذا الرجل وهو أشد عبد قيس جبله الله عز وجل على فعل الخير، فنحن مطالبين بأن نتأسى بهؤلاء الصحابة، ومن قبل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتأسى بهم وننظر إلى أفعالهم، ننظر إلى أفعالهم الحسنة ونقوم بها ونقلدها ونحاكيها، وأن نتأسى بهم في كل صغيرة وكبيرة. تخيل، أمرك الله عز وجل، بل جعل الله عز وجل شرط الإيمان أن تؤمن كما آمن الصحابة. قال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني من أراد الهداية فعليه أن يؤمن كما آمن أبو بكر وكما آمن عمر وكما آمن عثمان وعلي وطلحة وعبيد الله وبلال وصهيب وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا. فمن أراد أن يكون إيمانه كاملا أو إيمانه كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه كإيمان الصحابة، فعليه أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة كما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الصحابة فيهم منهم من هو أمين هذه الأمة، منهم من هو أقوى الصحابة وأشجع الصحابة، منهم من أعلم الناس بالحلال والحرام، منهم من فيه كذا وكذا. فهنيئا لمن تأسى بهم وصار على نهجهم. وكذلك معنى أشد عبد قيس أن الله عز وجل جبله على خصلتين يحبهما الله ورسوله، وهي الحلم والأناة. أليست فيه سرعة وليس فيه يعني عشوائية في الأفعال ولا الكلام ولا همجية ولا غير ذلك، بل إنها عنده صبر وعنده تأني وعنده حلم. فهذا أيضا مضاد للغضب، لأن الغضب الذي يغضب ليس عنده حلم وليس عنده أناة وليس عنده صبر. طيب، إنسان غضب، والغضب أمر يعتري الإنسان الصغير والكبير، كما قال الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: من استغضب ولم يغضب فهو حمار، من استغضب ولم يغضب فهو حمار. نعم، إنسان يتعمد أن يأتي بشيء فيه غيظ وفيه شدة على أخيه المسلم، وأما الآخر فإنه لم يغضب فهذا حمار. أو إنسان ينظر إلى ابنته أو إلى زوجته وهذا لم يغضب فهو حمار، لأن هذا استغضب، يعني فعل معه شيء يستوجب الغضب وهذا لم يغضب. مثلا قالت له امرأة: أنت ابن كذا أو أنت كذا، وسبته وشتمته ولم يغضب فهذا حمار. معنى حمار أي كأنه متبلد الإحساس. طيب، ما هو المطلوب إذا غضب الإنسان؟ طبعا أنا أقصد في أمثلة وإن خلاني التعبير هذه أمثلة غضبة في الأمور الدينية في الأمور الشرعية، غضبة في الأمور، الذي لم يغضب في الأمور الشرعية فهو إيه؟ حمار، أي فيه تبلد في الإحساس. طيب، إنسان تعرض لأمر فيه غضب ماذا يفعل؟ ما هو علاجه؟ ما هو علاجه؟ قبل أن نتكلم عن علاج الغضب، الغضب كما قلنا أنواع: غضب محمود وهو الغضب لله عز وجل ولرسوله أو انتهاك لحرمة الله عز وجل، والغضب المذموم، يغضب الإنسان لنفسه، يغضب لعائلته، لقبيلته، لأمر من أمور الدنيا التافهة أو غير ذلك. طيب، هذا بالنسبة للأنواع. الدرجات، درجات الغضب، هناك بعض الناس يفهم الغضب أنه درجة واحدة، يقول: يا شيخ، قلت لامرأتي كذا وكذا بلفظ الطلاق وأنا كنت غضبان. نعم، وكما كنت أقول وما زلت، مفيش واحد يقوم من النوم وزوجته مثلا تجيب له كوباية مية أو كوباية حليب أو كذا، وتجيب له حاجة كده جميلة وابتسامة وكان ده كله، هو برضه صابح الصبح بابتسامة يقول لها أنت طارق أو طالق. مفيش حد يعمل كده، لأن الطلاق ما بيجيش إلا بإيه؟ بغضب. الطلاق لا يأتي إلا بغضب، مشاجرة بين الرجل وامرأته، حوار، ويعني احتد الكلام بين الرجل وامرأته، طلبات من المرأة، تعنف من الرجل، ايا كان هذا الفعل بين او كلام بين الرجل وامرأته، فوصل الى الطلاق. فالغضب هذا امر او يعني امر مشترك في كل حالات الطلاق، لا اقول في معظم بل كل حالات الطلاق، حتى الذي يزعم انا طلقت زوجتي مثلا وانا راضي، لا، قبل ان تقول هذه الكلمة انت لم تكن راضي، انت كنت في حالة غضب. ولكن يا اخوان، درجات الغضب كثيرة، يعني ليس مثلا انسان يغضب فتحمر عيناه كمن مثلا تنتفخ اوداجه، كمن مثلا لا يفرق او يقول كلاما ثم يأتي بعد ذلك يقول والله ما قلت هذا الكلام، او كالذي لا يفرق بين الجمرة والتمرة، او بين امرأته واخته، او بين امرأته وابنته، لا يستطيع ان يفرق بين هذا كله. بعض الناس ممكن يخرج عن شعوره ويحلف بكذا وكذا ويسب ويشتم، وكان يجي تقول له انت قلت كذا، لك والله ما قلت، ويأتي بكتاب الله هذا ويضع يده وجبهته وكل شيء على القرآن كده على المصحف، يقول والله ما فعلت هذا، ويقسم بالله انه ما فعل هذا. هذا الغضب يسمى إغلاق، وهو الذي لا يدري الإنسان الغاضب هذا الفرق بين امرأته وبين أخته مثلا أو ابنته، لا يفرق بين الجمرة والتمرة، يعني تجيب له كده فحمة مولعة وتقول له خذ التمرة دي ياخدها وياكلها وتطبق. إذا فعل هذا يبقى هذا أغلق على عقله، خلاص عقله قفل. الله عز وجل لما حرم الخمر ومنع الإنسان في بداية الأمر الذي يشرب الخمر أنه يأتي إلى المسجد، لماذا؟ لأن الخمر تخمر العقل، بتقفل العقل، بتحط غشاء على العقل، خلاص العقل دون لا يفقه ما يقول، لا يدري أصلا، لا يدري ما يقول، هو يردد كالبغبغاوات بس، ما عندوش أي فهم هو بيعمل إيه، يدخل المسجد ويطلع وخلاص، حركات بيعملها وخلاص، يقلد غيره. أما عقله فمسلوب، أغلق عليه ووضع عليه شيء كالخمرة، ماشي كده. فالغضب الذي فيه إغلاق مثل هذا أيضا، غضب شديد الذي يصل إلى حد الجنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد حسن: لا طلاق في إغلاق. والحديث له ألفاظ: لا طلاق ولا عتاق ولا عتاق في إيه؟ في إغلاق. يعني لا يحسب للإنسان الطلقة إن كان غضبه وصل إلى إغلاق، أي إلى إغلاق عقله، لا يستطيع التمييز كما قلت بين ابنته وامرأته، بين أخته بين أمه، أو اختلاف بعضهم بعض، يعني بين أمه وابنته ما فيش مشكلة. إن لم يستطع أن يميز بين هذا، إن لم يستطع أن يميز بين الجمرة والتمرة، ماشي. كل هذا الكلام وغيره طبعا في أمثلة كثيرة، لم يستطع الإنسان أن يميز بين هذا كله، فهذا يسمى بإغلاق، أغلق على عقله، فالطلاق لا يحسب. هذا بالنسبة لأمور الفقه، بالنسبة لأمور إيه؟ الفقهية. يعني كما قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: من استحكم